على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا هو المجلس 17 في مجالسنا مع كتاب الجنائز، فقه وآداب في سؤال وجواب. والسؤال 16: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم قراءة القرآن للأموات في المقابر؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم قراءة القرآن للأموات في المقابر؟ الجواب لا. الجواب لا. طبعا عادة الناس أول ما يصلوا إلى المقبرة يقولوا الفاتحة. طب الفاتحة دي من القرآن ولا مش من القرآن؟ بل أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. أيوة نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي، حياك الله، تفضل.
شيخ، أنا بقرأ سورة البقرة 3 مرات في اليوم، تمام؟
في اليوم الواحد 3 مرات؟
اقتباء من قول النبي، يعني إني أخذها بركة وتركوها حسرة.
نسأل الله أن يبارك لك. وسؤالك لي؟
والنية الثانية لتحقيق شيء معين، يعني في بالي، ده يعتبر بدعة ولا عادي؟
والله قراءة سورة البقرة 3 مرات في اليوم تدل على أنك رجل صاحب همة، وأسأل الله أن يثبتك على الخير وأن يزيدك منه. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنت تقرأها بنية أنها بركة وأن تركها حسرة وأخذها بركة ولا يستطيعها البطلة، هذه نية حسنة لأن النص الثابت في الصحيح بما تفضلت به. أما قضاء الحاجات بالدعاء إن شاء الله تعالى. أي نعم،
بارك الله
فيك يا أخي. إذن بارك الله فيكم. يقرؤون الفاتحة في المقبرة وهذا من البدع. وأما الحديث الذي يقول من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات، فهو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وما زال هناك في بعض المقابر أناس يقال عليهم طربية يقرؤون ياسين والدخان والملك وغيرها من صور مخصوصة في المقابر، صور مخصوصة وغير مخصوصة، فإن قراءة القرآن في المقبرة بدعة. أي نعم. والحديث الذي يقول من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات، فهو حديث مكذوب. الكلمات جميلة واللي يسمعها يرغب فيها. أين بعدد الأموات؟ مش اللي ماتوا في حياتك من من لا تعرفه من زمن بعيد، يعني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات من أكثر من 1400 سنة، شوف بقى الذين ماتوا معه وقبله وبعده إلى غير ذلك. لكن الحديث مكذوب. والحديث الذي يقول إذا مات أحدكم فلا تجلسوا وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها، يعني ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. دي الايه؟ فاتحة البقرة. طب وخواتيمها؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. لا إذن إذا مات أحدكم فلا تجلسوا وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها في قبره. هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نذكر هذه الأحاديث في الخطب وفي الدروس ثم نبين عدم صحتها حتى لا يغتر بها القارئ في مقالة في جريدة أو مجلة أو في كتيب ليس محقق. أين؟ وأنتم تعلمون أن الإمام أحمد بن حنبل ذات مرة رحمه الله حفظ ولده 600 حديث وبعدما انتهى قال لا يصح فيهم حديث. طب كيف عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. طيب، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم، وفي رواية عند موتاكم، هو حديث ضعيف، وإن كان عليه العمل عند بعض أهل العلم فليس معناه القراءة بعد الموت عند الاحتضار، فليس معناه القراءة بعد الموت بل عند الاحتضار، فليس معناه القراءة بعد الموت بل عند الاحتضار. أي نعم، ينبغي مثلا ليس معناه القراءة بعد الموت، يبقى في نقطة، وبعدين بل عند الاحتضار. وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينت ذلك في جواب السؤال الثالث من الفصل الأول فليراجع. أي نعم، وقد قال بقراءتها عند المحتضر الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، كما ذكر ذلك في المجموع آية والكافر المجموع، طبعا شرح المهذب للإمام النووي، والكافر ابن قدامة في حاشية ابن عبدين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين، فإنها تستحب بياسين، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ وأما ما رواه الخلال عن الشعبي أنه قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره ويقرؤون عنده القرآن، فهو أثر ضعيف لم يثبت عنه فلا يحتج به. وكذلك القصة المروية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرج من المقابر قال له محمد بن قدامة يا أبا عبد الله أخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد فارجع فقل للرجل يقرأ. هذه القصة لم تثبت عن الإمام أحمد بن حنبل ولا عن ابن عمر، وقد ضعفها الألباني في أحكام الجنائز رحمه الله، بل الثابت عن الإمام أحمد رحمه الله ما رواه عنه ابن عبد الله رحمه الله حين قال سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه. أحيانا تجد نساء معهم المصحف والذاهبات إلى المقابر، وأحيانا واحدة تحمل سبت ومعها معجنات صميط وكعك وقرص وتوزع في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. حتى في بعض البلدان أقيم سوق يبيع الناس فيه ويشتروا من كثرة النسوة التي يذهبن إلى أمواتهن في يوم الخميس، فصار سوقا في المقبرة عياذا بالله. أي نعم، سألت بتقول ما رواه ابن عبد الله رحمه الله حين قال سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه، قال هذه بدعة. قلت لأبي وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال لا، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف، لا يقرأ من صدره ولا يقرأ من المصحف. وما رواه تلميذه أبو داود صاحب السنن حين قال سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه رضي الله عنهم، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك نقل إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. وقال ومما يقوي عدم المشروعية، وده حديث عمدة في الباب، يعني حديث في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت، الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هي معناه أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن. فلو أنكم في بيوتكم ما قرأتم القرآن فتكونوا بذلك قد شبهتم بيوتكم بالمقبرة. أي نعم، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك خص على قراءة حض فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت فلذلك حض على قراءة البيوت حض يعني حث ورغب على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع عشر: ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للأموات عند زيارة المقابر؟ ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للأموات عند زيارة المقابر؟ الجواب: السلام عليهم والدعاء والاستغفار لهم، وهذا هو الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا إلى المقابر يعلمهم أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين.
السلام على أهل الدار.
السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا تمسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مقابر البقيع فيقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر البراء بن معرور رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك، وقد فعل.
نعم.
السؤال الخامس عشر: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء في المقابر؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء في المقابر؟ الجواب: نعم، فقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع فقالت: فوقف في أذن البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف. وفي رواية قالت رضي الله عنها: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، فلما سألته عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء للميت فجعل القبر بينه وبين القبلة كما يفعل أثناء صلاة الجنازة على الميت في قبره، ثم رفع يديه ودعا له، فقد جمع بين الأمرين. وإن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة عند الدعاء متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة.
وهذا حديث ذكره الألباني في الصحيحة وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. نعم.
أي ما استقبل به القبلة، كما جاء في رواية أخرى: فيسن المحافظة على استقبالها ما أمكن. وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فهو مختلف في ثبوته، مما أدى إلى اختلاف الأقوال في المسألة. فقد قال صاحب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح: فأقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، أي على أهل القبور. وفيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت، وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المسلمين. وتعقبه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز قائلا: فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لها، أما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح للاستدلال به أصلا. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يده اليمين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت ذلك عنه. وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنه:
لكن انت لما تذهب الى قبر النبي فعلا بتستدبر القبلة وتتوجه ناحية قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع عليه السلام، لكن ده الحديث لا يصح، لكن الواقع انه ذلك.
وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اراد ان يخرج دخل المسجد فصلى، ثم اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابتاه، ثم قال ثم ياخذ وجهه. وكذلك لم يثبت شيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في استقبال القبلة عند الدعاء للميت بعد الدفن أو أثناء الزيارة. فأما ما رواه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله لكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبر عبد الله ذي البجادين وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو يقول
رضي الله عنهم وهو يقول
صلى الله عليه وسلم: ناولوني صاحبكما، حتى وسده في لحده. فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة فقال صلى الله عليه وسلم:
نعم.
اللهم أمسيت عنه راض فرض عنه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي.
بكش فرض كل سنة في رمضان بيجيب علب حلويات لعمامي عماتي كده ولاد عمه، فهو السنة دي مش قادر يجيب السنة دي. هل يجوز من انا من صدقه المال بتاعتي ان انا اديله فلوس يجيب بيها الحاجات دي؟
يجوز.
هذا مكانه معاه في البيت.
يجوز. مش انت ايه زوجته؟
لا انا بنته.
انت بنته. انت ده يعني فلوس زوجك يعني؟
هي فلوسي بس انا قاعده معاه في البيت، بس الحاجات دي اللي انا هديها له هجيب بيها الحلويات لعمامه.
لا اسمعي يا
رمضان
يوديهم. انت ليك متزوجه ولا لا؟
لا لا مش متزوجه.
طيب من فلوسك الشخصيه ما ينفعش، لان الفروع لا تعطي للاصول زكاه وانما تعطيها صدقات. خدتوها ازاي؟ الفروع لا تعطي الاصول، واما الاصول تعطي للفروع. فانت بالنسبه لابوك وامك انت فرع، فتعطيهم من الصدقات ولا تعطيهم من الزكوات. والاصل ان انت ايه، ان تعطي لابوك من مالك الحر. هل فهمت شيئا مما قلته؟
اه فهمت حضرتك. يعني ان ما ينفعش ان انا اديله الفلوس دي بل حلويات يبعتها في رمضان.
ما ينفعش تعطيه فلوس من الزكاه، وانما تعطيه فلوس من فلوسك انت الاصليه الحره. تمام؟
فهمت حضرتك يا شيخ.
الله يسترك. نعم. نعم. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايش عندي سؤال يا شيخ.
تفضل عمر.
لما حد يقول لي مثلا صلى على محمد فانا ببقى اقول صلى الله عليه وسلم، هل هذا يجزئ؟
يجزئ قوي، ده كلام جميل. اللهم صل وسلم على سيدي رسول الله، شكر الله لك. نعم غيره.
فهل انا اخذ ابواب الاجر؟
الجواب لك اربعه جوائز. الجائزه الاولى 10 حسنات، الثانيه يمحى عنك 10 سيئات، الثالثه ترفع 10 درجات، الرابعه الله جل جلاله بذاته يصلي عليك 10 مرات بسبب انك قلت مره واحده صلى الله عليه وسلم. فكيف لو وفقت في كل صباح ومساء الى 100 مره او اكثر من ذلك وانت تقول اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله؟ انظر كم لك من الخيرات والبركات والحسنات والدرجات ومحو السيئات. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
حياك. نعم.
وما رواه الطبراني عن الصحابي الجليل الحكم بن حارث السلمي رضي الله عنه انه اوصى فقال: اذا دفنتموني ورششتم على قبر الماء فقوموا على قبري.
طبعا الدفن يكون مترين عمق في الارض بعرض متر، فانت لو تضع الميت وتضع التراب ترش ميه من باب ان التراب ايه؟ يخمل يعني. اما احنا طبعا هنا القبور فوق سطح الارض، اللهم اعف عنا طبعا بسبب اللي حول، لكن الناس زادوها عن الضروره. نعم.
فقال: اذا دفنتموني ورششتم على قبر الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي، فلم يثبت عنه لضعف سنده.
يا اخواني في خطبكم ومحاضراتكم بينوا للمسلمين انه لا يجوز الكتاب على القبر، لا يجوز. دايما تلقى الناس ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من اللي قال لك انت؟ من اللي قال لك ان هذا من المتقين؟ خدت بالك ازاي؟ ومعنى قراءة كتابة آية بدعة، كتابة حديث بدعة. طيب ده ولا كتابة الاسم، ده الاسم انا بقول لك اكتب الاسم فقط بدون تاريخ ولا حاجة. ليه؟ حتى إذا أراد أرحامه أن يذهبوا إلى زيارته يعرفون القبر. لكن هل هناك من العلماء قالوا بعدم كتابة حتى الاسم؟ بل جل العلماء قالوا حتى بعدم كتابة الاسم. لكن هناك طائفه من اهل العلم قالوا لا باس بكتابه الاسم من باب التعرف على القبر. ده بقى بيكتب ايه؟ في رحمه الله، ويكتب ايه، ويكتب تاريخ، ومش عارف فلان فلان الى غير ذلك. هذا ينبغي ان نكثر من التذكير فيه. وهناك من يسوي ايشان وسيراميك في المقبره، كذلك نحذر من هذا. وفي ناس بتعمل حجر فرعوني، حجر مكحل. كل هذا من البدع. يعني يبقى البيوتات ما فيهاش حجر فرعوني والقبر فيه كذا، هذا من الجهل الذي فشى ومن البدع. ومشكلة كثير من الناس انهم يقلدون بعضهم البعض، يقلدون ويحاكون. والمشكلة الاعظم انهم يبنون دور ثاني ودور ثالث. ايه يا عم في ايه؟ قال ما فيش ارض. طب تشتري يا عم، انت اشتريت شقة في القاهرة في اسكندرية في المنصورة تسكن فيها. ايوه. طب ما تشتري ارض برضك للقبر بتاعك. هذا مهم جدا، فالقبر لا يرفع هذا. تفضل يا اخي.
شيء شيء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصلح عليك شيء.
آمين. تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا شغال في شركة دكتور السكر اللي هي في الحمول.
أيوه.
ومثلا أنا شغال في قسم اسمه اللوب بينتج علق. واحنا 9 عمال، 2 مثلا بيكونوا في مكان واثنين في مكان واثنين في مكان،
كويس.
واخر 2 بيبقوا هم اللي بيفتحوا المكبس ويقفلوا للعربيات،
كويس،
يعبوا العربيات على. فبعد ما بيعبوها الشيخ بيقوموا طالعين مسويينها بالفاس وعاملين مغطينها بالمشمع،
كويس.
وصف كده السواقين بيدوهم على كل عربية مثلا ايه 70 جنيه، 60 جنيه، 50 جنيه، وبعدين بيجوا يوزعوها على 9 علينا احنا 9.
هل هذا العمل من عملكم؟
لا مش من عملين، عملنا اللي احنا نفتح المكبس ونقفل المكبس، عملنا اللي احنا عربية
كنوا رد غطاها. يعني انتوا تشتغلوا في مصنع، هل مدير المصنع كلفكم بهذا ام لم يكلفكم؟
لا ملناش دعوة.
طيب خلاص،
عربية ولا تخطيط،
انتهى الموضوع، لم يكلفكم. لكن انتم متعاقدين على وقت وعمل.
12 ساعة و12 ساعة، 12 صباح و12 مساء.
طيب انا ارى لو الموضوع ده اخذ نص ساعة نزيد الوقت العمل نص ساعة، لو اخذ ساعة نزيد وقت العمل ساعة، لان ربنا قال سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وانتم تعاقدتم على عمل ووقت، فاما انه ليس من عملكم تأخذون اجرا عليه، لكن لا يكون في وقت العمل، انما تزيدون بقى انتم من عندكم نص ساعه دي اللي انتم بتعملوها والساعه. هل فهمت شيئا من كلامي؟
فهمت. يعني مثلا الوقت اللي هم بياخدوه من في تسويق العربيه
نزوده في الشغل بقى، كان نص ساعه وساعه نزوده ويبقى كده تمام.
مش حد يزود لان احنا ورديات 12 ساعه.
والله هذا هو الجواب عندي،
الساعه 7 وبس مخروج الساعه 6.
يبقى لابد من استسماح صاحب المصنع. هل المصنع للحكومه ولا لواحد يمتلكه؟
شركه الدلتا للسكر تكبيرها 3000 عام.
طب وماله شرف 100,000؟ لا باس. خدت بالك ده ازاي؟ اي نعم. لابد مما ذكرته لك يا ايها الحبيب.
يعني لابد من موافقه رئيس المصنع.
لا اقول لا باس، لا باس. وان كان هو موظف انت موظف، انت عامل وهو رئيس.
تمام.
انتوا الاثنين موظفين. اي نعم. والله اعلم.
شكرا.
حياك الله. تفضل.
وخلاصة الأمر أن من وضع القبر بينه وبين القبلة أثناء دعائه للميت فقد أحسن، ومن لم يتمكن فجمهور العلماء على استقباله للقبلة لا الوجوب، ومن استقبل القبر أثناء دعائه لصاحبه فلا بأس، والله أعلم.
وفي هذا القدر الكفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. نبدأ دراستنا بالسؤال 17، ألا وهو: هل ثبت في السنة دعاء معين إذا دعا به الزائر رفع العذاب عن صاحب القبر؟ الحقيقة لم يثبت دعاء معين يرفع العذاب، ولكن هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من صاحب الساعة؟ يا فضل، تفضل يا أستاذ.